نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ ما أنزل إليه من ربه، وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، ودل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر، وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهدانا إليه صراطا مستقيما. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد، فان الله قد اكمل لنا ديننا واتم علينا نعمته، ورضي لنا الاسلام دينا، وارسل الينا رسولا من انفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. وأنزل عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وجعل هذا الكتاب نورا لمن تمسك به، وعصمة لمن اتبعه واهتدى بهديه، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وحدثنا القرآن الكريم عن كل شيء، فإن الله عز وجل قد وصفه بقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. حدثنا عن حياتنا الدنيا، وحدثنا عن حياتنا الأخروية، وحدثنا عما يتعلق بأصلنا ونشأتنا وبدايتنا ونهايتنا، وحدثنا عما سيكون وما يقع لنا وما يحل بنا، وبين لنا مصير المتقين المؤمنين، كما بين لنا عاقبة الظالمين الجاحدين المعاندين. فكان فيما حدثنا القرآن الكريم أن حدثنا عن الفتن وعن شأنها، وذكر جوانب كثيرة في مواضع مختلفة من كتاب الله تتحدث عن الفتنة وعن حكمتها، وتبين للمسلم ما ينبغي أن يكون عليه، وتحذره من الوقوع في الفتن ما ظهر منها وما بطن، بيانا كاملا لا يحتاج المسلم بعده الى بيان او توضيح. فقد ذكر الله لنا في كتابه الحكمة البالغة من هذه الفتن والابتلاءات التي تقع للناس، فقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أرأيتم كيف أن القرآن الكريم يحدثنا عما يحدث لنا وكأنه لم ينزل إلا في هذا اليوم؟ إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كادت تحدث الفتنة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بين مصدق ومكذب من هول الصدمة والفتنة التي وقعت، وقف عمر رضي الله عنه بين الناس وهو لا يتحمل الخبر مع قوته وشدته وجلادته في الحق، يقول: من قال إن محمدا قد مات ضربته بسيفي هذا. فلما وقف أبو بكر رضي الله عنه وتلا على الناس قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر رضي الله عنه: فلقد سمعتها فكأنها لم تنزل إلا في هذا اليوم وكأني لم أسمعها قبل ذلك اليوم. إنها كانت تقرأ ولكن المسلمين لم يكونوا يرونها واقعا، فلم يرونها مطبقة وواقعة إلا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشعر بعض المسلمين الذين كادت الفتنة تعصف بهم بأن القرآن إنما يحدث أتباعه عن كل شأن من شؤون دينهم ودنياهم، فإذا فزع القرآن، إذا فزع الناس إلى القرآن في نازلة أو شدة وجدوا فيه بيانا وجوابا وتفسيرا وتفصيلا لكل شيء يدور في أذهانهم وعقولهم. القرآن يتحدث عن الفتن ونحن أهل القرآن نقرأه، ولكننا نحتاج إلى أن نتدبره. الله عز وجل يحدثنا عن الحكمة البالغة من الفتن التي يوقعها في عباده، بأن الله عز وجل إنما يفعل بهم ذلك ليتبين من هو صادق في دعواه الذي يقول بلسانه إنه من المؤمنين ويقول ذلك بقلبه وبعمله وواقعه يؤكده ويدل عليه، وليتبين كذلك هؤلاء الكاذبون الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ونحن نرى اليوم ان من المنتسبين الى الاسلام من ينحرف عن منهجه وصراطه المستقيم، ومن المنتسبين الى الاسلام من يشوه صورته باقواله واعماله، ومن المنتسبين الى الاسلام من يحرف الكلم عن مواضعه ويستخدم ايات الله في غير ما انزلت له، ومن المنتسبين الى الاسلام من يصد عن الاسلام ويقعد بكل صراط يصد عن سبيل الله بقلمه او بلسانه او بقوله او بفعله، ومن المنتسبين للاسلام أمة مؤمنة متمسكة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تأتمر بأمر الله وتنتهي بنهيه، وكل هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام انتسابا واحدا، وكلهم يصلون إلى قبلة الإسلام، ولكنهم يتباينون ويختلفون فيما بينهم. من اجل ذلك جعل الله هذه الفتن وتلك الابتلاءات ليتبين بها الذين صدقوا ويتبين بها الكاذبون. القرآن يحدثنا عن الفتن ويذكر ان لها تاريخا قديما، فهي ليست حديثة اليوم ولا وليدة ذلك العصر، بل انكم تقرؤون في كتاب الله قول الله عز وجل: ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. وتقرؤون قول الله عز وجل عن نبيه ورسوله داود: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وتقرؤون عن نبيه موسى وهو من أولي العزم: فقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. بل تقرؤون ما هو قبل ذلك كله عندما حذرنا القرآن الكريم عن فتنة الشيطان، حذرنا عنها ومنها، وبين لنا أول فتنة وقعت في قول الحق جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. القرآن يحدثنا عن الفتنة الأولى، يقول لنا كلاما واضحا سهلا ميسورا لمن يسره الله عليه: يا بني آدم. فالقرآن يخاطبنا ويخاطب من قبلنا ومن بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يقول: يا بني آدم. لا يخاطب المؤمنين دون غيرهم في هذه الآية، ولا يخاطب الكافرين وحدهم، وإنما يخاطب الجميع الذين ينتسبون إلى آدم جميعا في أصل نسلهم ونشأتهم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. ثم يذكرنا كأنه يقول لنا: إن كنتم مؤمنين فلا تغتروا بإيمانكم ولا تستسلموا للشيطان ولا تحسنوا النية به، فإنه قد فعل ذلك بأبيكم من قبل كما أخرج أبويكم من الجنة. وعندما تتدبر ستجد أن القرآن جميعا أن القرآن يحدثنا في مواضع كثيرة بأن الشيطان الرجيم يخرج بفتنته عباد الله من نعيم الإيمان ومن طمأنينة القلب إلى الشقاء والتحير والاضطراب، فهو وإن كان قد فتن آدم حتى أخرجه من الجنة التي في السماء وأهبطه إلى الأرض موضع الابتلاء والشقاء، فإنه يخرجنا في كل يوم بفتنته إن استجبنا له من لذة الإيمان وحلاوته وراحة القلب وطمأنينته بذكر الله إلى بلاء وشقاء وتحير واضطراب، فيفعل بنا ما فعل بآدم من قبل، والذي يفعله بنا اليوم هو الذي يجعلنا نخرج من الجنة بمعنى أننا لا نكون من أهلها يوم القيامة إن استجبنا له. فالإخراج من الجنة ليس خاصا بآدم وحده، وإنما يقول لنا كما أخرج أبويكم من الجنة فإنه يوشك أن يخرجكم من الجنة أيضا عندما يجعلكم أهلا لغير الجنة بأعمالكم وأقوالكم وعقيدتكم إن استجبتم له وأفسدتم ذلك الإيمان الذي تفضل الله به عليكم، وأنتم اليوم تعملون بعمل أهل الجنة وتسعون لتكونوا من أهل الجنة، فاحذروا أن يخرجكم الشيطان من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة. ثم ذكر لنا نموذجا من فتنة الشيطان في الفتنة الأولى، قال ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إنه ينزع عن آدم وعن حواء لباسا يستر العورة، وهذا اللباس إذا نزع فإنه ينزع معه لباس أهم، لباسا أهم، وهو لباس التقوى. فإن الله عز وجل يذكر لنا في قرآنه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. وقارن بين هذا الموضع وبين آية الفتنة التي معنا ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، فالله يقول لنا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وهو يشير إلى اللباس الأول الذي كان يواري سوءة آدم والذي نزعه الشيطان بفتنته. أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وريشا تتنعمون به وتتزينون في ملبسكم الظاهر، ثم يقول لنا ولباس التقوى ذلك خير، فإن هذا اللباس هو الذي تلقون الله به يوم القيامة. وعندما يحدثنا القرآن عن الفتن في مواضع كثيرة يحدثنا عن الفتنة التي جعلها الله اختبارا لعباده، فإننا في كل يوم نتعرض للابتلاء ونتعرض للفتن، ونرى بعض الناس يقيم على معصية الله وبعضهم يقيم على طاعته، فنفتن بهؤلاء وهؤلاء بوجه من وجوه الفتنة التي جعلها الله في عباده. والقرآن يحدثنا عن قوم يعبدون الله على حرف، ويجب عليك أن تتدبر وصف هؤلاء القوم في كتاب الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، بعض الناس يعبد الله على حرف فهو مزعزع الإيمان وضعيف الإيمان وله علامة يستدل بها عليه. ويجب عليك عندما تقرأ القرآن متدبرا أن تسأل نفسك دائما عند كل آية: هل أنت داخل في وصف قد قبحه الله وعابه أم أنت خارج عنه؟ فأنت عندما تقرأ هذه الآية تسأل نفسك سؤالا، هل أنت من الذين يعبدون الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف؟ فإن أصابه خير اطمأن به، والآية تتحدث عن واقع الناس، فهي لا تذكر أمرا يتعلق بالملائكة أو بالجن، وإنما تتحدث عن أمر نعيشه في كل يوم بيننا، وتتحدث عن واقع يمثل جزءا من حياتنا. لو أننا تدبرنا القرآن حق التدبر وتلوناه حق التلاوة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، فهو مقيم على العبادة ما دام مطمئنا في رزقه، آمنا في بيته، ما دام يدرك قوته وطعامه وشرابه، ما دام آمنا من الخوف، فهو إن أصابه خير اطمأن به. ولكن وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن القرآن يصف لنا بعض الناس وصفا دقيقا كأنه نزل ليصف جانبا من مجتمعنا في عصرنا ويومنا. إن أصابته فتنة انقلب على وجهه، والذي ينقلب على وجهه هو الذي يترك جزءا من الطاعات يوما بعد يوم، سواء كانت واجبة أو سنة كان مقيما عليها، ويتجرأ على كثير من المعاصي التي كان مجانبا لها وهاجرا لها. وأخطر شيء في هذه الفتنة التي تقلب صاحبها على وجهه أن يغفل عن الأمر الذي خلقه الله له. والغفلة إنما تصيبنا عندما لا نتدبر في آيات الله في كونه، وفي مصير الأمم التي قبلنا، وفي عاقبة الظالمين من قبلنا، وعاقبة المؤمنين المتقين من عباد الله في الأمم السابقة. والغفلة تقع لنا والفتنة تؤثر فينا عندما تتحول العبادة في حياتنا إلى عادة نؤديها فلا تغير شيئا من واقعنا. والغفلة تقع لنا عندما نستأنس بالمعاصي فتتحول في حياتنا إلى عادات، وهي توجب سخط الله علينا. من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وأنا أريد من كل مسلم أن يقارن هذه الآية بالآية التي ذكرها الله في سورة يوسف، وهو يتحدث عن نبيه ورسوله يوسف عليه السلام، ليظهر له ذلك الفرق الذي ينبغي عليه أن يسعى في تحصيله. إن يوسف عليه السلام قد تعرض لفتن عظيمة لا طاقة لكثير من الناس بها ولا قبل لهم بها، فكان من هذه الفتن التي ذكرها الله في كتابه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وزادت هذه الفتنة زيادة عظيمة ومبلغا كثيرا عندما تعرض له جمع من نساء المدينة. وهنا يتحدث القرآن عن يوسف عليه السلام وهو يقول قولا أرجو من كل مسلم أن يتدبره. قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه. وتدبر الجزء الأول من الآية لترى كيف أن الأنبياء والمرسلين الذين جعلهم الله أسوة وقدوة لنا كيف يتصرفون في مواضع الفتنة والابتلاء. يقول: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. السجن أحب إليه من الفتنة، لأن الفتنة إذا تعرض لها المسلم فوقع فيها واستجاب لها فإنه إن مات على ذلك قد تفضي به إلى أن يكون سجينا في جهنم. فسجن الدنيا أحب إليه من سجن الآخرة، وسجن يحبس فيه جسده خير له من معصية أو معاص أو فتن تتسلط على روحه فتسلبه جانبا من إيمانه. فإذا سجن الجسد فالروح متعلقة بالله تعبد ربها، ولكن المعاصي تسجن أرواح المؤمنين الذين يقعون في حبالها، فيصبح الجسد طليقا ولكن القلب قد أصبح مسجونا لأنه تعلق بغير الله وقدم هواه على طاعة ربه. من أجل ذلك قال يوسف عليه السلام ليعلمنا ويرشدنا: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قارن بين الذين يعبدون الله على حرف وبين الذين يؤثرون طاعة الله على كل شيء، حتى إنهم يطلبون من الله هذا الطلب فيسجنون أنفسهم عن المعصية ويتباعدون عنها ويقولون: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. إن هذه المقارنة ستظهر لك ذلك الفرق الواضح الذي أراده القرآن الكريم لنا وبنا عندما حدثنا عن الفتن محذرا من الوقوع فيها. وينتقل بنا القرآن الكريم في الحديث عن الفتن فيحدثنا عن أقوام من المنافقين ويجعل لهم علامة يعرفون بها، وهذه العلامة قد ابتلي بها كثير من المسلمين اليوم. الله عز وجل يحدثنا عن أقوام من المنافقين يوقعهم الله في الفتنة حتى يرجعوا إلى الله، فيقول عنهم: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أرأيتم كيف أن القرآن الكريم يحدثنا حديثا واضحا لا يحتاج إلى تفسير مفسر ولا إلى بيان مبين، يتحدث عن قوم من المنافقين يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ويتحدث أهل العلم عن هذه الفتن فيقولون إنهم يفتنون بالجوع وغلاء الأسعار، ويفتنون بالقحط والشدة، ويفتنون بمنع القطر والمطر، ويفتنون بمزيد من البلاء، ويفتنون بكل فتنة قد أجملها القرآن في قوله بأنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. وعندما ننظر إلى واقعنا سنجد أن الله عز وجل يبتلينا وأننا نفتن في كل عام مرة أو مرتين، بل إن هذه الإشارة لعلها تقرب إلى أفهامنا وأذهاننا كيف أن الأسعار ترتفع في كل عام مرة أو مرتين، وكيف أننا نتعرض لفتن كثيرة ولكننا نخرج منها الى مزيد من معصية الله. فبعضنا يخرج من غلاء الاسعار الى استباحة الرشوة ليكمل بها ما يحتاجه في بيته، وبعضنا يخرج من غلاء الاسعار الى السرقة، او يخرج من غلاء الاسعار الى اكل اموال الناس بالباطل، او يخرج منها الى الغش في بيعه وشرائه ومعاملاته، فيخرج من البلاء لا الى التوبة وانما الى مزيد من المعاصي والسيئات، فتزداد علينا الفتن بقدر ما نخرج منها الى مزيد من معصية الله. ولذلك فان القرآن يقول، والكلام فيه نوع تعجب، اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. القرآن يتعجب، يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يخرجون من الفتنة الى التوبة والتذكر، لا يتوبون الى الله حتى يرفع عنهم الفتن والبلاء والشقاء، ولا يتذكرون فيتذكرون مثلا قول الله عز وجل، ولقد فتنا الذين من قبلهم. افلا يتذكرون ان الفتن قد حاقت بالامم من قبلهم، وان الله قد جعلها علامة تفرق بين الصادقين والكاذبين، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ان القرآن الكريم يحدثنا عن واقعنا، يحدثنا عن حياتنا، ويرسم لنا مخرجا. نحن نزداد ونزداد معصية الى معاصينا وسيئاتنا، ومجتمعنا يشهد علينا، فاننا بحسب منهج القرآن الكريم نحتاج الى توبة صادقة، ليست خاصة برواد المساجد فقط، وانما هي توبة عامة يرجع فيها المجتمع كله الى الله رجوعا حميدا، ويتوب المجتمع كله فيها الى الله توبة نصوحا، فان ذلك وذلك فقط هو المخرج مما نحن فيه من فتن وبلاء وشقاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا اله الا هو اليه المصير، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك الا وجهه، له الحكم واليه ترجعون، واشهد ان نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، فان القرآن الكريم كما تبين لنا يحدثنا عن واقعنا الذي نعيشه اليوم، ولو ان الوحي ما زال موصولا لنزلت نفس هذه الايات التي نتحدث عنها اليوم لتعالج واقعنا الذي نعيشه. فالقرآن وان كان نزل في وقت من الاوقات وانقطع الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ان المعجزة البالغة فيه ان ايات القرآن لو انها كانت ما زالت تنزل لما نزل غير هذه الايات التي نتحدث عنها وما شاكلها وشابهها في القرآن علاجا لواقعنا الذي نعيشه اليوم. ولذلك فاننا نقرأ في كتاب الله جوابا دقيقا لتساؤل يدور بعقول كثير من المسلمين، وكل يبحث عن جواب لذلك التساؤل، والقرآن يجيب. لو ان القرآن نزل اليوم فقط لقال لنا كما قال منذ 14 قرنا ظهر الفساد في البر والبحر،
لو أن القرآن نزل اليوم لقال نفس هذه الكلمات يصف بها واقعنا: ظهر الفساد في البر والبحر. ولو سألنا الوحي لماذا ظهر الفساد في البر والبحر نبحث عن السبب لقال لنا: بما كسبت أيدي الناس. ولو أردنا أن نبحث عن الحكمة من وراء هذه الفتن لقال لنا: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن القرآن يحدثنا عن واقعنا فيقول لنا: إن واقعكم قد ظهر الفساد فيه في كل شيء في البر والبحر. ويحدثنا عن السبب فيقول لنا: أنتم الذين فعلتم ذلك بأنفسكم وهيأتم لأنفسكم أسباب البلاء والشقاء والفتن بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيدي الناس. ويحدثنا عن الحكمة فيما حدث لنا وبنا فيقول: إن المقصود الأعظم مما يحدث لكم اليوم هو أن ترجعوا إلى الله إذا أذاقكم البأساء والضراء ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لكن ينبغي أن تتدبر تدبرا عميقا كيف أن الله يرحمنا فلا يعاقبنا بكل ذنوبنا، وإنما يعاقبنا ببعضها فقط. فعندما يقول ظهر الفساد في البر والبحر لا يعاقبنا بهذا الفساد الذي أحدثناه كله، وإنما يعاقبنا ببعضه، ولله في ذلك حكمة بالغة. ليذيقهم بعض الذي عملوا وليس كل الذي عملوا. وعندما يتحدث القرآن في الموضع الآخر يقول: فإن تولوا، يعني أعرضوا وخالفوا وانحرفوا وأفسدوا، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وليس بكل ذنوبهم. فالله عز وجل يعاقبنا ببعض ذنوبنا، وهذا البعض قد يكون قليلا، وإنما يفعل بنا ذلك لأن من سنته في خلقه وكونه أنه كان يعاقب المكذبين والمعاندين في الأمم السابقة بكل ذنوبهم فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ولذلك وصف هذه السنة في كتابه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، ليس ببعضه وإنما بكله، ما ترك عليها من دابة. فعقوبة الله للأمم قبلنا كانت خصفا ومسخا وتدميرا وإهلاكا، وإنما عقوبة الله لنا أن يرحمنا لأننا أمة الخير، ولأننا الأمة التي اصطفاها الله على سائر الأمم التي قبلنا، فرحمنا الله بأن عاقبنا ببعض ذنوبنا. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بقيت هذه الحقيقة الهامة: أن الله عز وجل لن يرفع عنا ما نحن فيه إلا بالعودة إليه. الله عز وجل لن يرفع عنا ما نحن فيه بخطة يكتبها البشر، ولا بوسيلة بشرية أرضية، وإنما سيرفعه عنا بأن نرجع إليه، وتلك سنته في كونه ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالله عز وجل سوف يرفع عنا ذلك عندما نعترف بذنوبنا ونرجع إلى الله جميعا ونتوب إليه وندعو بدعاء المؤمنين: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فإن ذلك هو اعتراف من هؤلاء المؤمنين بأن الله عز وجل هو الذي يرفع الضر وهو الذي يكشف البلاء وهو الذي يزيل الهم والغم وهو الذي يبدلنا من بعد خوفنا أمنا وهو الذي يطعمنا من الجوع وهو الذي يؤمننا من الخوف. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وجمعنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا سائلا إلا أعطيته ولا داعيا إلا أجبته ولا همّا إلا فرّدته ولا كربا إلا كشفته ولا مظلوما إلا نصرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا قضيته ولا صاحب حاجة ترضيك وتصلح شأنه إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول نصرنا واشرح صدورنا وأحسن عاقبتنا وأصلح ذات بيننا وأحسن خاتمتنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أمدهم بمدد من مددك وبنصر من نصرك وبجند من جندك. اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدوهم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدبيره واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.